سبحانك يا ربنا، لك الحمد ولك الشكر، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بعدد ما سبح الملائكة الحافون حول العرش، وبعدد ما سبح من شيء يسبح بحمدك ولا نفقه نحن تسبيحه. وصلى الله وسلم على النبي الزكي حسن الخلق والخلق، من زكاه ربه جل وعلا في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان خلقه القرآن. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ترجمة عملية لما يوحيه إليه ربه من سلوكيات وأخلاق يجب أن تكون مما يتسم به المسلم. كان بأبيه وأمي وصحابته رضوان الله عليهم يعيشون ذلك الترابط الذي بين الشعائر والأخلاق، حيث أن للعبادات توجيهات تمليها على المؤمن في سلوكه ومعاملاته، من الناس من يتبعها ومنهم من يعيش فجوة كبيرة بين شعائره وأخلاقه. هذا التوجيه الرباني الذي تمليه الشعائر على الأخلاق من الأمور التي لا تخفى على أحد، وقد أدركها قوم نبي الله شعيب عليه السلام حينما كان يأمرهم بعبادة الله وحده، وأن يضع التطفيف بالوزن ونقص المكيال، فردوا عليه بقولهم: يا شعيب، أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. إذن كان من البديهي عند قوم شعيب أن من كانت له صلوات وعبادات يقوم بها سيؤثر ذلك لا محالة على سلوكياته وأخلاقه. لذلك سأله استهزاء: هل صلواته وعبادته تلك هي التي تأمره أن ينهاهم عن الكفر والغش والتطفيف في الوزن؟ وقد بين لنا ربنا جل وعلا تلك الصلة الوثيقة بين الشعائر والأخلاق، فقال في محكم تنزيله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. مما يؤكد لنا أن ثمرة الشعائر يجب أن نجدها في أخلاقنا ومعاملاتنا. لكن المؤسف أن الكثير من المسلمين اليوم يعيشون تناقضا صارخا بين العبادات والمعاملات، وهذا يؤثر حتما على سعيهم في طريق الإصلاح والتمكين للأمة. فكيف يمكن لهم أن يحققوا إصلاحا على المستوى المجتمعي وهم لم يحققوه على المستوى الفردي؟ فمن المعلوم أن أنفسنا هي ميداننا الأول، إذا قدرنا عليها فنحن على ما سواها أقدر، وإلا فسيبقى الإصلاح مجرد حلم لن يتحقق. هذا التناقض الصارخ والفجوة الكبيرة بين الشعائر والأخلاق ستؤثر سلبا على علاقتنا بالله عز وجل، ونحن نعلم أن من لم تكن علاقته بالله قوية لا يمكن للأمة أن تعول عليه، فما دام ضيع ما بينه وبين ربه فهو لما سوى ذلك أضيع. كيف لك أيها المؤمن أن تقطع بقلبك مسافة في طريقه إلى ربه أو تقربه عنده زلفى، وأنت تكذب وتغتاب وتغش وتمشي بالنميمة بين الناس؟ كيف ستحقق الصدق مع الله عز وجل وأنت سيء الخلق بذيء اللسان، لا تفي بعهد قطعته على نفسك ولا تؤدي أمانة ائتمنت عليها، ثم تصلي بعد ذلك وترفع رأسك وتخفضه في المسجد وتتوقع أن يتقبل منك ذلك؟ قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تتصدق بالأثوار من الأقل ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. إذن فالمنظومة التعبدية والمنظومة الأخلاقية للمؤمن مرتبطتان، وقبول عمل المؤمن مرهون بتقوى الله فيهما. ونحن نعلم جميعا أن أزمة أمتنا الإسلامية هي أزمة أخلاق. يقول أحمد شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لأن الأخلاق تهدف إلى بناء مجتمع إنساني فاضل، وهي أساس كل حضارة راقية، لأنها دائما تغير الواقع إلى الأفضل. ورقي بالأخلاق هو رسالة الأنبياء من لدن آدم عليه السلام وحتى النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال بأبي هو وأمي: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلنكن واقعيين أيها الأفاضل، ولنصدق مع ذواتنا، ولنعترف أمام أنفسنا بالخلل الذي يكمن فينا إلا من رحم الله، ولنعلم أن الفصل بين العبادات والمعاملات الذي عند البعض أخطر مما يظنون. فليس من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في شيء من يقرأ القرآن بصوت حسن ندي ثم يخون أمانة عنده. ليس من الدين في شيء من يغش في تجارته ويخدع الناس في تلك البضاعة ثم يصوم النهار ويقوم الليل. وكذلك أيضا من تدعي سترا وعفة والتزاما وحضورا للمحاضرات ثم تكون سليطة اللسان بذيئة المقال لا يخلو منها مجلس غيبة أو نميمة أو اتباع لعورات المسلمين. ليست هذه السلوكيات من ديننا في شيء يا إخوتي. ومن كان يعاني من إحدى هذه الأمور أو شيء مثلها ثم يتوقع بعد ذلك أن تكون له بصمة في خلافة الله في الأرض أو أن يكون ممن سيصطفيهم الله عز وجل للتمكين لهذا الدين، فليعلم أنه واهم. تذكروا يا إخواني أن أخلاقكم ومعاملاتكم تحدث الناس عن دينكم، فلا تسيئوا إلى الإسلام بتصرفاتكم تلك وأنتم لا تشعرون. أتذكر هنا قصة ذلك الرجل إمام أحد المساجد في إحدى دول العالم. كان يركب حافلة عامة لنقل الركاب، وقد كان في تلك الفترة يعاني من صعوبات مادية. المهم ركب صاحبنا الإمام الحافلة ودفع لسائقها بعض المال ليأخذ منه ثمن الأجرة. أخذ السائق ثمن الأجرة وأعاد إلى الرجل ورقة نقدية أكثر بكثير مما كان ينبغي أن يرد إليه. أخذها صاحبنا وجلس يفكر ويقول: أأخذها أم أخذ فقط حقي من المال وأرجع إليه الباقي؟ تارة تأمره نفسه الأمارة بالسوء بأن يأخذها فهو محتاج جدا للمال وصاحب الحافلة ربما لا ينتبه للأمر، وتارة تأمره نفس اللوامة بأن يلتقي الله عز وجل ولا يأخذ مالا لا يحل له. وبينما هو كذلك تتجاذبه الأفكار إذ وصل إلى الجهة التي كان ذاهبا إليها، فقرر أن يرد للسائق ماله ولا يأخذ ما لا يحل له. فلما أعاد المال للسائق قال له: لقد نجحت في الاختبار. استغرب صاحبنا الإمام وقال للسائق: نجحت في ماذا؟ أي اختبار تقصد؟ فرد عليه: أنا لست مسلما وكنت أنوي دخول الإسلام، ولكني أردت أن أختبر المسلمين أولا قبل أن أدخل في دينهم، وأنت إمام مسجد، فقلت في نفسي هذا أولى الناس باختباري. فذهل الإمام مما سمع وأدرك كم كان سيشوه صورة الإسلام أمام هذا الرجل لو أنه أخذ ذلك المبلغ يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا غيض من فيض، من واقع معاش فعلا، من تناقضات صارخة على أرض الواقع، من فصل البعض منا للأسف بين الشعائر والأخلاق، بين العبادات والمعاملات. فأصبحت أمتنا الإسلامية تعيش أزمة أخلاق حقيقية، نحن في حاجة ماسة إلى التخلص منها. روي أن رجلا شهد شهادة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فزكاه رجل آخر فقال له عمر: هل أنت جاره الأدنى تعرف مساءه وصباحه؟ قال: لا. قال: هل عاملته في الدرهم والدينار اللذين تمتحن بهما أمانات الناس؟ قال: لا. قال: هل رافقته في السفر الذي ينكشف فيه أخلاق الناس؟ قال: لا. قال: فلست تعرفه. وروي أنه قال: لعلك رأيته يركع ركعة في المسجد. صدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعلا حقيقة أخلاق الناس وصدق معاملاتهم لا تظهر في المسجد ولا وقت البكاء حال الموعظة، لكنها تظهر في مثل هذه المواقف التي ذكر فاروق الأمة. بقي لنا أن نخرج من هذه الحلقة بخلاصة مفادها، أن يرجع كل واحد منا ويجلس مع نفسه جلسة محاسبة صادقة ويقيس حجم الفجوة التي بين شعائره وأخلاقه، ثم يسعى ويجاهد نفسه حتى يقرب بينهما ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ليتذكر دائما أن قدوته الأولى هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي كما ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها. علنا في مجاهدتنا لأنفسنا تلك أن نري الله منا خيرا فيقبلنا ويستخدمنا ولا يستبدلنا. وأخيرا وليس آخرا، حدثني محمد صلى الله عليه وسلم على لسان أبي ثعلبة رضي الله عنه فقال: لأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ووالله لو لم يكن لحسن الخلق من فضل إلا هذه لكفت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.